بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في تدبيره لأمر الملبس. قال: وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا، وكان أكثر لبسه الأردية والأزر إزار ورداء، وهي أخف على البدن من غيرها. ولهذا الذين يلبسون هذه الأزر أو ما يسمى بالمعوز أو الفوط والفنائل، هذه ألبسة شرعية، هذه ألبسة مقاربة للإزار والرداء، لكن ينبغي ألا تكون مزخرفة، فإن هذه الألبسة إذا كانت فيها الزخارف تؤذي المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بتلك الخميصة خلعها وقال: أتوني بنبجانية أبي جهم، اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. تصلي في الصف وإذا أمامك الصف الذي قبلك كأنك في حديقة الحيوان، الأشجار والخطوط والألوان، وربما بعضهم عنده صور ذوات الأرواح، عصافير وحشرات وكتابات بالإنجليزي والعربي وغير ذلك، وهذا لا يليق، فإن هذا فيه تشويش وأذية للمصلين. فإذا لبس الإنسان غير القميص فيحاول أن يكون ليس ملفتا للنظر ولا مؤذيا للمصلين ولا مشوشا عليهم. بعض الناس يحب كما سمعت المزخرف، وهذا خطأ. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كثيرا ما ينهى عن هذا، بل ربما أحيانا في الصلاة عند تسوية الصفوف يصيح: يا أصحاب المعاوز، يا أصحاب الفوط، وهكذا، لأن فيها أذية للمصلين، فيها أذية للمصلين. ينشغل وربما يبقى الذي في الصف يقرأ الكتابات وينظر في الصور وفي الألوان والزخارف. فحاول أنك تلبس ما كان أبيضا أو ما كان من لون واحد، بحيث أنك لا تؤذي أحدا ولا تنشغل بصلاتك. نعم، الناس كثير منهم يحبون التقليد، وهذا يدل على ضعف القناعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا غالبا في غير طلاب العلم وفي غير أهل السنة، أما أهل السنة فهم أحرص الناس على السنة وعلى اللباس الشرعي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال: وهي أخف على البدن من غيرها، وكان يلبس القميص، بل كان أحب الثياب إليه، وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه، يطيل أكمامه ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا يجاوز اليد، فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يجعل كم كأنه من السودان، من ذاك الكم الذي يكون يدخل فيه ربما إنسان، ولا يجعلها ملاصقة ليده بحيث لا يستطيع أن يتوضأ. قال: وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذا فتبرز للحر والبرد. وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد، ولم يقصر عن عضلة ساقيه فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد، لا إفراط ولا تفريط. ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات، كما يصنع الشيعة والرافضة وهكذا أيضا كبار الصوفية، فتجد العمائم عندهم كبيرة جدا على رأسه كأنه كفر سيارة، فهذا فيه إفراط. قال: كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغير الذي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد. وأيضا بعض الناس يعني يلبس العمامة فيجعل ربعها على رأسه والباقي على الظهر، هذه أيضا ليست من السنة، ليس هذه عمامة السنة، هذه عمامة الإخوان المفلسين، يجعل قليل على الرأس والباقي على الظهر، أو يلفها من هنا وينزلها من هنا، هذه ما هي عمامة، هذه ما تسمى عمامة، لكن كما سمعت لا إفراط ولا تفريط. قال: ولا بالصغير التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد. بل وسطا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه من هنا. وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق والحر الحر والبرد، وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل، وهذا يكون في العمائم التي كانوا يصنعونها تكون طويلة يستطيع أن يلبسها على رأسه ويجعل منها على حنكه. أما الآن فالغالب أن العمائم لا تكفي إلا على الرأس. قال: وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر، وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك. ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة، والله أعلم ما مقصود الكلاليب، لعلها شيء يوضع على الرقبة لحمايتها من البرد. وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. وكان يلبس الخفاف في السفر دائما أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أحيانا. ولا بأس أن يلبس ما ينوب عن الخفاف مما من هذه التي تسمى بالجزمات. وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، وهي البرود المحبرة، ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها في حديث البراء بن عازب: رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض. إذن الحلة هي التي تكون مخلوطة، وإن كان فيها أحمر لكنه ليس بخالص، كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك، وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. وابن القيم يرى النهي الشديد في لبس الأحمر، بل تجد في كلامه أنه يرى التحريم، تحريم لبس الأحمر. والمراد بالأحمر الذي جاء النهي في الأدلة عنه هو الأحمر الخالص أو الذي يسمى بالقاني. أما إذا كان مخلوط بألوان أخرى فإنه يجوز. وهكذا ذكر هنا إيش؟ الأسود الخالص. ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود الخالص، بل جاء أنه دخل عام الفتح على رأس عمامة السوداء، وهذا ليس دائما، إنما حصل في تلك الغزوة، حصل في تلك الغزوة. قال: فصل في تدبيره لأمر المسكن. قال: لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه وهدي أصحابه ومن تبعهم ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع من ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشش فيها الهوام لسعتها، ولا تعتور في عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها بل وسط، وتلك أعدل المساكن وأنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة، فتأوي الهوام في خلوها، ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها. وكانوا قديما العرب لا يحبون وضع الكنف في البيوت، إلا في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد ذلك بدأوا يضعون ذلك، وإلا فإنهم حتى العرب قبل الإسلام ما كانوا يحبون ذلك، لا يضعون الكنف في البيوت، بل يقضون حوائجهم حاجتهم بعيدا من البيوت. ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: وذلك قبل أن يتخذ الناس الكنف في البيوت، في حديث الإفك، حين ذهبت هي وأم مصطح لقضاء الحاجة إلى مسافة بعيدة. قال: بل رائحتها من أطيب الروائح، لأنه كان يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ صحته. وليس معنى ذلك أن توسيع المسكن محرم، لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السعادات المسكن الواسع، إذا احتيج إلى ذلك فلا بأس، فلا بأس، وإنما المقصود التوسع والزخرفة وأيضا الانشغال به عن طاعة الله عز وجل. قال: ما هي الكنف؟ مكان قضاء الحاجة. قال: فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة. قال: ومن تدبر نومه ويقظته وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، لأن الكثرة فيها ضرر وقلة النوم أيضا فيها ضرر. وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعت الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، لا ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف. كان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا. قال: ونذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار، فنقول: النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، وهي قوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات، وليقظ في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى فيتخدر ويسترخي، وذلك النوم الطبيعي. وأما النوم غير الطبيعي فيكون لعرض أو مرض، وذلك بأن تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء، لا تقدر اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة الرطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب، فتثقل الدماغ وترخيه فيتخدر، ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم. وللنوم فائدتان جليلتان: إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة ويزيل الإعياء والكلال، والثانية هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار. ومعنى ذلك أن هضم الطعام في النوم أشد من هضمه في اليقظة. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.